قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة إن شاء الله جل وعلا، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، أبرأ بداية من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. الأحبة الكرام، نجيب على بعض الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج عبر الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال يقول صاحبه أو تقول صاحبته: هل يجوز للمرأة أن ترتل القرآن الكريم أمام رجال في لجنة تحكيم أو في لجان التحكيم في مسابقة من المسابقات أم لا؟ نقول وبالله التوفيق، أسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم وأن يجعلنا من أهل القرآن الكريم، اللهم آمين يا رب العالمين، وأن يمكننا من القرآن وأن يمكنه من صدورنا رجالا ونساء شيبا وشبانا، لأنه منهاج الأمة ودستور حياتها. فنقول للأخت الكريمة التي تسأل وهي قد حفظت بفضل الله تبارك وتعالى وتريد أن تدخل مسابقة، هل يجوز أن ترتل؟ نعم يجوز أن ترتل إن شاء الله تبارك وتعالى بضوابط شرعية، مجرد التزام بالأحكام في الآداء وفقط، دون أن تزين أو تحسن صوتها، لأن هناك الكثير ممن أو الكثيرات ممن يقعن في هذا الخطأ، وهذه ضرورة أو إنجاز التعبير يقتصر على هذا الباب. لكن الذي يحدث خلاف ذلك عندما تحفظ على رجل أو ترتل على إنسان أو شيخ، أقول إذا وجدت المرأة المتمكنة، وهذا هو الأصل والأولى والأفضل، إذا وجدت المرأة إن شاء الله تبارك وتعالى، فإذا وجدت المتقنة التي تتعلم على يديها فهي أولى من الرجال، وهذا لا خلاف عليه. كذلك في لجان التحكيم إذا وجدت النساء، صنعنا للنساء مجموعة من النسوة، وهذا هو الأفضل وإن كان مباحا ولكن بضوابط شرعية كما أشرنا إن شاء الله تبارك وتعالى. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
مرحبا.
مرحب بك. لو سمحت بنت الشيخ، عندي سؤال.
تفضلي.
انا ست كبيرة، عندي 63 سنة، ورحت عملت عمرة الشهر اللي فات، بس غلطت غلطة والأهلات يعني المفروض ربع الطواف اللي عند الحجر الأسود. انا ما كنتش اعرف بقى الحكاية دي الا بعد ما رجعت وبدأت في مكان تاني.
بدأتي منين بالظبط؟
من عند الباب بتاع الكعبة.
نعم.
وبعدين وانا دخل عمل السعي بين الصفا والمروه المفروض في الدعاء بنقوله، فانا ما كنتش اعرفها، قلت بسم الله الله اكبر وتوكلت على الله وبدات السعي على طول، طلعت شواطر واثرت وعملت كل حاجه.
سأجيبك
مش عارفة إيه الحكم بقى في كده يعني خايفة كل مرة ما أمنش ولا حاجة.
سأجيبك إن شاء الله. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت سرية مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت أنا دلوقتي أنا عندي بنتي عمرها 46 سنة.
اخفض التلفاز اخفض التلفاز واسمعيني من الهاتف.
الله العظيم انا التلفزيون متشال الصوت خالص بس ده من عندك على فكره.
طب اتفضلي اتفضلي. نعم.
بنتي اتجوزت ودلوقتي عندها ولد وبنت وللاسف الشديد خدنا برضه واحد بيصلي وللاسف الشديد ضاقت الامرين. الولد دلوقتي عنده 20 سنة وكان كان جوزها يضربها ويتبهدلها واحنا اسره محافظه جدا وبعدين بنخاف ربنا جدا والاخلاق مش قادر اوصف لحضرتك.
سؤال حضرتك ايه؟
سؤالي ان دلوقتي الاب بيكره ابنه بطريقه رهيبه جدا. هو الراجل اخته راحت جابته واتجوزته واحده ثانيه وبقى له سنتين ما بيخشش بيت بنتي. مش مشكله ما عنديش اي مشكله انما كل ما هو يصرف عليهم صعب جدا.
ارجوك السؤال انت تسردين قصصا انا لا احتاج. السؤال
دلوقتي انا جوزي يعني ابو بنتي بيعمل كل شهر مبلغ كده بيشيله على جنب للولد عشان خاطر ايه لما يتخرج ويتجوزه كده. فهل ممكن ان من ذات المال بتاعه اللي
بيعملها ده؟ سؤالك وساجيبك ان شاء الله. الاخ سعيد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
انا كنت عايز استفسر دلوقتي انا مراتي قلت لها انت طالق.
قلت لها انت طالق؟
اه طلقتها.
تمام.
طلقة. فالاخ قال الخير وكانت دي اول مره
ماشي
وقالوا حرام وكده. فانا يعني عايز استفسر ارضها ان انا عندي مأذون ولا اقول لها انا رضيتك ولا اعمل ايه؟ انا لسه
حضرتك انت طلقتها على ايد مأذون؟
لا.
طيب بقى لها قد ايه الكلام ده؟
الكلام ده من اسبوع.
حاضر ساجيبك ان شاء الله. لحب الكرام نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى في سؤال يسأل صاحبه عن عمل المرأة. فيما يتعلق بعمل المرأة يأخذ الحكم الحلة والحرمة. الحكم فيها يأخذ الاثنان، قد يكون حلالا وقد يكون حراما. فإذا كانت المرأة لا عائلة لها، ليس لها من ينفق عليها، والمجتمع اليوم لا يرحم، وبالتالي عندها أولاد أو حتى ليس عندها أولاد وليس لها مصدر دخل وليس لها من ينفق عليها، تخرج للعمل بالضوابط الشرعية ملتزمة في زيها. أما إذا وجد من ينفق عليها ولا تحتاج للعمل فنقول لها امكثي في بيتك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أما السائلة السيدة الكريمة التي سألت، امرأة 63 سنة عملت عمرة من أسبوع ثم بدأت الطواف من عند باب الكعبة والدعاء عند السعي بين الصفا والمروة، فنحن نقول لها يعني ولأمثالها لله تبارك وتعالى المفروض أنني ذاهب لأداء عمرة وليس لنزهة، فعلي قبل أن أتحرك من مقام أو مكان إقامتي علي أن أسأل وأن أتعلم وأعرف جيدا كيف أؤدي العمرة والطواف من أين يبدأ ومتى ينتهي. كل ذلك ينبغي أن يتعلمه المسلم قبل أن ينطلق إلى هناك. حتى على فرض لو أن الإنسان رجل أو امرأة أميا كان أو غيره جاهلا أو عالما هناك سأل الناس لدلوه وعلموه. وبالتالي فأنا أقول للأخت الكريمة الأم التي سألت، فإذا بدأت طوافها لأن باب الكعبة ملتصق بالحجر الأسود، فربما هي عندما تقف في الركن أو موازية للركن الذي فيه الحجر الأسود هي رأت باب الكعبة وبالتأكيد، فأقول لها عمرتك صحيحة. أسأل الله أن يتقبل، اللهم أمين يا رب العالمين. وبالتالي فيما يتعلق بالدعاء بين الطواف أو عفوا بين السعي في السعي بين الصفا والمروة، فأنا ألفت نظر الأحباب إلى أنه ليس هناك صيغة للدعاء محددة، لا في السعي بين الصفا والمروة ولا في الطواف حول البيت الحرام. وكل الذي يفعله الناس هناك خطأ، الذي يمسك كتابا ويسيل ويسير ويردد، وخلفه كرال، وهنا أصوات وهناك أصوات، كل ذلك خلاف هدي النبي. على المسلم أن يدعي بما يجريه الله على لسانه أو على قلبه إن شاء الله تبارك وتعالى، فإن شاء الله لا حرج ولا بأس فيما صنعته. أسأل الله أن يتقبل، اللهم أمين. معنا اتصال أخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم، ازيك فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا.
من فضل حضرتك، أنا زوجتي توفيت بعد وفاة أبوها وأمها،
نعم،
وتركت ولد وبنت. حضرتك ولها اخوات صبيان وبنات، وهم ما عطوهاش من طبعا الاب كان كتب تنازل عن املاكه في حياته يعني لامهم للام يعني، والام كتبت يعني باعت وشرت لاولادها وما كتبتش بس ما يعني ما باعتش لل ما قصدي يعني حرمت الزوجة نفسها يعني. فحضرتك دلوقتي هل الزوجة لها حق او اولادها يعني لها حق لان الزوجة توفيت؟
سأجيبك ان شاء الله. رخ علاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو ان الاتصال انقطع، على اخينا الكريم ان يواصل معنا او يحاول الاتصال معنا مرة ثانية. السيدة التي سألت وقالت بنتها تزوجت وهي عندها 46 سنة وعندها ولد وبنت، ويعني أسفت شديدا للأسف الشديد يصلي وأضربه. أنا أريد قبل أن أجيب على السؤال أن ألفت نظر الأخت الكريمة، يعني العيب ليس في الصلاة وليس في الالتزام، إنما العيب في الشخص الذي وقعتم فيه، حتى لا نسيء للملتزمين أو نسيء للذين يصلون، بارك الله فيك. فتعميم الأحكام يا أيتها الأخت الكريمة خطأ، الله يرضى عنا وعنك. فليس كل إنسان ملتزم مثل ما رأيتم، وليس كل إنسان يصلي مثل ما صادفتم، وهذا من الخطأ الذي يقع فيه الكثير. نسأل الله العفو والعافية، فإن الخلق القويم جوهر نادر العثور عليه اليوم، شيء نادر. نسأل الله أن يهدي إخواننا وأخواتنا، اللهم أمين. هذا ما أردت أن ألفت نظر الأخت الكريمة إليه. وهي تسأل الآن يهين ويضرب وما إلى ذلك، هذا حسابه عند الله، حسابه عند الرجل العاصي، لا يضرب النساء ولا يهينهن إلا لئيم، كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سؤال وكان يتلخص حول هل يجوز لزوجها اللي هو أبو البنت، أبو هذه الزوجة التي تهان وتضرب، أن يأخذ من زكاة ماله ويجنبه للإنفاق على ولده أو على حفيده؟ لا يجوز أيتها السائلة، لا يجوز. صنفان لا يأخذون زكاة مالي حتى لو كانوا فقراء، أبي وأمي أصلي وإن علونا، يعني أب 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 جد جد إلى ما لا نهاية، وكذلك الأم إلى ما لا نهاية، وهذا أصلي وفرعي، فرعي الذي انحدر مني، ابن 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 إلى ما لا نهاية، بنت أو ابن بنت 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 إلى ما لا نهاية. لا يأخذون زكاتي لأني ملزم بالإنفاق عليهم حتى وإن كانوا فقراء. فكيف ولو كان أبوهم على قيد الحياة؟ حتى لو أن الأب لا يقوم بواجبه، فإننا إن أنفقنا عليهم يكون صدقة لنا وأجر مثوبة عند الله تبارك وتعالى. الأخ الذي سأل وقال أنا قلت لزوجتي أنت طالق، فيقول يعني أردها كيف؟ أردها أردها على يد مأذون أم تكفي المشافهة؟ وأنا سألت الأخ الكريم سؤالا، هل طلقت على يد مأذون؟ فأجاب لا. وهذه الأولى نعم، ومن أسبوع يعني ما دام ما زالت في العد. أقول للأخ السائل الكريم حسب الطلقة، حسب الطلقة، هذه واحدة، حسبت طلقة، بقيت لك طلقتان، واحدة منهما الزوجة ترجع إليك والثانية منهما لن ترجع إليك. خطيرة. أعيد لك كلام مرة ثانية، حسبت طلقة، بقيت طلقتان، واحدة منهما الأولى منهما الزوجة ترجع إليك، إذا صدرت الثانية من الباقيتين صارت محرمة عليك. نصيحتي لك امسك لسانك، وإذا ما أتى ناحية الطلاق اقطعه، تحفظ بيتك وتحفظ زوجك وأولادك، وكل البيوت بها مشاكل لا تتعلم، فامسك لسانك يرحمك الله. كيف تردها إليك ما دامت في العدة كما ذكرت ولم يكن الطلاق رسمي على يد مأذون؟ فإنه يجوز لك أن تردها مشافهة، أي أن تقول لها راجعتك إلى عصمتي، مرة ثانية راجعتك إلى عصمتي بالمعنى العام البسيط، رجعتك لعصمتي، أو بالفعل أن تعاشرها معاشرة الأزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت أم حسن.
أيوة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة سيدنا الشيخ، أنا معايا الوالدة توفت، فطبعا كنت وعداها هي وحيا أن أنا يعني إحنا نطلع الحج سوا.
نعم، وطي التلفزيون واسمعيني.
وطي التلفزيون شوية. فطبعا هي توفت، فطبعا نعم. هي ومتوفية ما حددتش يعني، فطبعا وعدتها برضو هي وميتة أن أنا حجلها.
تمام.
وطبعا احنا بنغسل فيها وقت الغسول، طبعا احنا بنفرد لها الدرعيه وكده، فطبعا ايدها دمت على ايدي يعني، بقيت اقول لها يا امي ليه يا امي بعد فرد دمي على ايدي، الا ما قلت لها برضه يا امي ان انا حجلك الوعد اللي انا وعدته لك، والله يا امي الحجه اللي انت اتحرمتي منها انا حجها لها. فطبعا ايه اخواتي هنا بيقول لك يعني احنا هنخلي اخوها يحجلها، فما اعرفش انا يعني طبعا هل الوعد اللي انا وعدته لها ده يعني ايه بالظبط يعني ده ربنا.
حاضر سأجيبك ان شاء الله. الأخت أم أشرف، السلام عليكم.
السلام عليكم يا سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ليا سؤالين.
اتفضلي.
أنا عملت عمرة من 3 سنين ليا، ووالدي متوفي، عايزة أطلع السنة دي إن شاء الله أعمل له عمرة، قالوا لي تمشي من البيت بنية أبوكي. ماشي؟
تمام.
فهل أنا لو رحت وعملت له العمرة يحل إن أنا بعديها بيومين أعمل لنفسي تاني، ولا المشوار ده لي وأوهبه له وخلاص؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. الأخ علاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك صاحب فضيلة؟
يا أخ الكريم مرحبا.
الله يخليك. لو تكلمت والله كنت عايز أسأل حضرتك، لو هناك بنك أو هناك أحد بنوك يعني بيقول إن هو بيعمل طبقا للشريعة الإسلامية، وإن هو ممكن يقوم بتمويل شراء سيارة، هل هناك ضوابط ممكن أخذ بالي منها أو أراعيها أثناء هذا التمويل، كي يكون الموضوع يعني في مفهوش شيء من الربا او التحريم يعني؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله. الاخ احمد من المغرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا شيخ.
مرحبا يا حبيبي.
ممكن اسئلة؟
تفضل.
السؤال الاول، اوقات الحرام صارت فيها
هل ايه؟
الحرام صارت فيها اوقات الحرام صارت فيها.
أخي يعني أرجو أن تتكلم بعيدا عن اللهجة المغربية حتى أستطيع أن أفهمك.
هاي أعرف الأوقات الحرام صلاة فيها.
الأوقات المحرم صلاة فيها. نعم
نعم
تمام.
السؤال الثاني، هل يجوز أثناء الأذكار أو الاستغفار أن يكون المسلم على غير الوضوء؟
نعم.
والسؤال الثالث، متى يجيل أداء صلاة الفجر؟ يعني قبل الأذان الصبح أم بعد أذان الصبح؟
سأجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك أخي الحبيب. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. السائل الذي سأل وقال زوجتي ماتت بعد أبيها وأمها، يعني عفوا ماتت في حياة أبيها وأمها، مات أبوها وماتت أمها بعد هذه الزوجة، وتركت ولدا وبنت، وكان الأب قد تنازل عن كل شيء للأم، ثم قامت الأم قبل وفاتها هي الأخرى وكتبت ما عندها بيع وشراء لأولادها الباقين، فكيف العمل أو ما الحكم؟ نقول للأحبة الكرام، وهذا تأخذ به مصر وكذلك شرية في قوانينهما الوصية الواجبة. والوصية الواجبة تكون دائما لمن مات في حياة أبيه رجل أو امرأة للدرجة أو الطبقة الأولى، أولاد البنت أو أولاد الإب، صبيان أو بنات، يأخذون بالوصية الواجبة. والحقيقة أن الوصية الواجبة ليست فيها أدنى مخالفة شرعية، لأنها في مصلحة هذا الفقير الذي يحجب بأعمامه، وبالتالي فإن لهم بما يسمى الوصية الواجبة في حدود الثلث أو نصيب الأم لو كانت على قيد الحياة أيهما أقل. وحتى لا يحدث عند الأخ الحبيب الذي سأل لبس، ففي حالتك ليست لكم وصية واجبة. لماذا؟ لأن الأم قطعت الطريق أو الجدة قطعت الطريق عليك وعلى أولادك، فقامت بالبيع والشراء لأولادها وبنتها الذين هم على قيد الحياة، فأصبح ما هي ماتت ولم تترك شيئا. إذا كانت قد فعلت ذلك بنية التهرب من هذا العمل فهي آثمة وتسأل عن هذا أمام الله يوم القيامة. وهذا والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. السائلة التي سألت وقالت: أمي ماتت ووعدتها أن نحج أنا وهي حي، ثم ماتت وكان وعدي معها حتى بعد ما تموت سأؤدي الحج عنه، ثم قالت إن إخوانها أو إخوتها قالوا أخوها يحج لها. الأخت السائلة الكريمة نسأل الله لها الرحمة، اللهم أمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. في هذه الحالة نؤدي الحج عنها؟ نعم، إذا كنا نملك المال وليس هناك تضييق علينا وفي ساعة من الرزق نؤدي هذا الحج عنها، سواء أنت تؤديه أو يؤديه أخ لك أو خالك، لا حرج ولا بأس، بشرط أن نكون قد أدينا عن أنفسنا أولا. فربما أنت لم تؤدي عن نفسك فلا يصلح أن تؤدي الحج عن أمك، لأنك ينبغي أن تؤدي عن نفسك أولا. النبي في حجة الوداع سمع رجلا يقول: لبيك اللهم لبيك عن شبرمة، فقال النبي: من شبرمة هذا؟ هذا أنا أرى الحديث بالمعنى. فقال رجل: نؤدي الحج عنه. فقال النبي: حججت أديت عن نفسك الأول؟ قال: لا. قال: أدي عن نفسك أولا. فربما أنت لم تؤدي ولذلك كلفوا غيرك، وليس عليك من حتى لو كنت أديت الحج عن نفسك وخرج أخوك أو أحد من عائلة يؤدي عنها فلا حرج ولا وزر، المهم أن نؤدي عنها الحج إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. طيب معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ حنا الكريم.
يا مرحبا أختي الفاضلة.
يا شيخ أنا أبتلي في هذا السؤال، أنا حيرانة.
تفضلي.
يوجد مسابقة في الجزائر بعنوان فرسان القرآن.
تمام.
وسوف تعرض في شهر رمضان.
نعم.
ومطلوب فيها وكتبت تظهر أمام التمثال أولا بشرط أحكام التجويد وحسن الصوت أولا للمرأة والأداء لاختيار أفضل مقرئة.
أظن أختي الكريمة أني أجبتك على السؤال في أول الحلقة وأزيد الأمر لك وضوحا. هذه المسابقة لا يتوقف عليها عمل، وهذه المسابقة أختي الكريمة بارك الله فيك لا يتوقف عليها حياة، وبالتالي الذي أدين الله به لا للاشتراك فيها للنساء تماما، لأنه لا يتوقف عليها شيء. أنا قلت في أول الحلقة بضوابط، لكن عندما نتأمل الأمر بوضوح ما المردود الذي سيعود على المرأة إن اشتركت أو لم تشترك فيها؟ ويقد من الله علي بالحفظ والقراءة وأحكام التجويد، إذا نحن حفظناه لله لنعمل به، وهذا ما أدين الله تعالى به. أرجو أن يكون الأمر واضحا أيتها الأخت الكريمة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سمحت يا شيخ بس هو حضرتك أنا متجوزة بقالي سنتين ونص معايا بنت. فجوزي قبل ما اتجوزي كنا عارفين أخلاقه كده إن هما بيت الحمد لله رب يعني سب دين نعل وشتيمة وكده.
يعني أنتوا عفوا أنتوا عارفين قبل ما يتجوز إنه بيسب الدين؟
اه عارفين والله بس حضرتك اسمها للاخر فبعد ما عرفنا وكده ان البيت كله كده احنا رفضنا رفض نهائي وانا وكل البيت قعدنا شهرين رفضين وبعد كده فلقينا فجأة فعلا انا وافقت بإصرار وكده فبعد ما اتجوزت وعرفت ان هو عمل وكده والكلام دوت هو قال لي ان انا عملت لكم كده وعملت كذا هو فعلا السحر موجود
سؤال حضرتك سؤال حضرتك ايه؟
ان هم دلوقتي اخلاقهم انا مش عايزه اعيش كده ان هم بيسبتيني ونعل وشتيني ومش عايزه اولادي يتربوا كده فانا عايز دلوقتي انفصال فينفع او استحمل او ايه بس
ساجيبك ان شاء الله. الاخت منى السلام عليكم. الاخت منى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا مرحبا.
وعليكم السلام ورحمه الله.
احفظي التلفاز اسمعيني من الهاتف
لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
انا عندي سؤال.
اتفضلي.
دلوقتي انا يعني بدأت أصلي واقرأ القرآن وحفظت على الصلاة والطاعات وكده ولكن انا بحس ان انا مش مؤمنة يعني بيجيني شك في الايمان فكيفية الوصول للايمان واليقين يعني الحقيقة اللي يخلي الواحد يكون مطمئن كده في صلاته وفي ويحس ان هو فعلا يعني قريب من ربنا وان لان الصلاة يعني قريت في القرآن ان العمل من غير يقين ومن غير ايمان لا يقبل
حاضر سأجيبك إن شاء الله. نواصل أحب الكرام على الأسئلة التي معنا وهي إن شاء الله كثيرة ونحاول نحن نأخذ بعض الرسائل التي معنا إن شاء الله جل وعلا. السائلة التي أو سائل سألت عملت عمرة لنفسي من سنتين أو من ثلاثة وأبي مات وأنا أريد أن أخرج لأداء عمرة له فإذا ما أديت العمرة له أخبروني أنني أخرج من هنا بنيته فهي تسأل هل يجوز أن أعمل لنفسي عمرة هناك أم لا؟ الأخت الكريمة ما دمت قد نويت أن تعملي عمرة أو تؤدي عمرة لأبيك من هنا من الميقات تقول لبيك اللهم لبيك بعمرة لأبي ويكون كل فيها شيء مع النية أو في النية باسمي هو إن شاء الله جل وعلا فإذا ما انتهيت منها هل يجوز لك أن تؤدي عمرة لنفسك؟ نعم يجوز ولكن بشرط أن تخرج للميقات والميقات هناك الذي يحدده الكثير من إخواننا التنعيم على رأي في الفقه ضعيف ولكن هو للحيض والنفساء فإذا أردت أن تصنعي لنفسك عمرة إما أن ترجعي لميقات أهل مصر أو تخرجي لميقات أهل المدينة تذهبي إلى المدينة ثم ترجعين مرة ثانية إن شاء الله تحرمي من أبيار علي ميقات أهل المدينة بإذن الله وتفعلي لنفسك عمرة إن أردت ذلك. الأخ الكريم يسأل يقول بنك يقول أنه يعمل طبقا للشريعة الإسلامية في شراء السيارات والعقارات ومن ذلك ويقول هل هناك ضوابط حتى أعلم أنه كان على صواب أم لا؟ نعم سأل البنك هل يعاملك بالمرابحة أو المضاربة أو ما شابه ذلك أم ماذا بالضبط؟ وبد أن البنك يملك السلعة ملكا فعليا قبل أن يبيعك أما إذا كان مجرد ورق وشكليات فإنما يضحكون على الناس إذا ملك البنك اسأله مرابحة هو الذي يملك السلعة وهذا هو الأصل والأساس يملك السلعة ملكا أساسيا أي شراء تشتريه هل يملك السلعة ملكا فعليا أم لا إن كان يملكها ملكا فعليا اشتري منه وإن كان لا يملكها ملكا فعليا فهو يعني نسأل الله العفو والعافية بعيدا عن المعاملات الشرعية. الأخ الذي يسأل ويقول الأوقات التي محرم الصلاة فيها هي ليست محرمة لكن مع خلاف الفقه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها النبي نهى عن ثلاثة أوقات الوقت الأول عند شروق الشمس حتى تستوي الشمس في كبد السماء يعني من وقت الشروق لحد يعني وما بعد الشروق بتقدير الساعات تلت ساعة يعني لو افترضنا مثلا إن شروق الشمس مثلا على الساعة السادسة صباحا أقول مثلا فالإنسان يمتنع من صلاة الصبح بعدما أدى الصلاة حتى السادسة والثلث مثلا أنا أضرب مثالا بالوقت كذلك وقت ما تستوي الشمس في كبد السماء اللي هو وقت صلاة الظهر وقت صلاة الجمعة والوقت الثالث الذي نهى النبي عنه عند غروب الشمس. النبي نهى عن هذه الأوقات، إذا صلى هذه الأوقات التي نهى النبي عنها صلاة ليس لها سبب. كل صلاة لها سبب تؤدى، وكل صلاة ليس لها سبب لا تؤدى. يعني صلينا الصبح الحمد لله وأدينا ما علينا فلا أقوم أجلس أذكر الله أسبح واستغفر وأقرأ قرآن وما شابه ذلك حتى الشمس ترتفع كما قال النبي صلي ما شئت، هو صلاة الضحى ما شابه ذلك. كذلك وقت الاستواء في كبد السماء وقت صلاة الجمعة فهنا يستثنى من صلاة الجمعة فقط، كذلك صلاة الغروب أو وقت الغروب عفوا من صلاة العصر حتى غروب الشمس مثل ما علم النبي. إذا حضرت صلاة جنازة وما إلى ذلك فهذه صلوات لها أسباب، وعند الشافعية قالوا تحية المسجد من الصلاة التي لها سبب. هب أن إنسانا لم يصلي الفريضة أصلا، لا صلى استيقظ من النوم والشمس تشرق، يصلي أم لا؟ يصلي. وعند إنسان العصر صلاه أهل الحي وصلاه الناس في كل مكان، هو لم يصلي يصلي؟ نعم يصلي، هذه صلاة لها سبب بارك الله فيه. ويسأل الأخ الحبيب سؤالا، الاستغفار بدون وضوء؟ نعم يجوز، الأفضل أن المسلم يكون على وضوء، أقول هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل وهذا هو الأحلى والأجمل، لكن يجوز أن يستغفر ويقول الأذكار بدون وضوء؟ نعم يجوز إن شاء الله سبحانه وتعالى. ويسأل عن صلاة الفجر، ويا أخي الكريم بعد الآذان لا صلاة للفريضة أو لسنة الفريضة إلا بعد الآذان، نسأل الله العفو والعافية. الأخت التي سألت أنها متزوجة من سنتين ونصف ومعها بنت، والعجيب أنها تقول كنا نعلم أن هذا الرجل الذي تزوجته كان يسب الدين وأهله كذلك، وهي الآن تقول أنا لا أطيق العيش معه وأريد الانفصال. حالك عجيب، يعني من البداية عارفين أن هذا الرجل يسب الدين وأن البيت عندهم كله بسب الدين، يعني أنا في حالة ذهول، كيف وافقتم عليه من الأصل؟ إزاي يعني كيف نتزوج ونقترن ونرتبط بإنسان بعيد عن ربنا؟ والنبي علمنا إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض كبير، روايتين، أم أنه كما يقولون مرآة الحب عمياء؟ نسأل الله العفو والعافية، لنرى عيوب الناس ساعتها، هذا أمر يعني مؤسف، نسأل الله العفو والعافية. على كل حال أنت تريدين الانفصال عنه الآن، إذا كان ما زال يسب هذا الدين، يسب دين الله وما زال على فسقه ومعصيته وبعد عنه، أقول حاولي معه مرة ومرة ومرة وعشر مرات للإصلاح، فإن انصلح حاله فبها ونعمة، وإن لم ينصلح فلك الحق أن تطلب الانفصال، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي كل مرة يسب فيها دين الله جل وعلا إن لم يستغفر ويرجع إلى الله لا تمكنيه من نفسك، لأن من سب الدين فهو مرتد، وارتداده يعني لا يصلح أن يجمع بين رجل كافر ومرتد وامرأة مسلمة، فإذا استغفر وتاب ورجع يرجع إليك بالعقد الذي كان بينه وبينك إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي سألت وقالت أنا أصلي وأقرأ القرآن وأحافظ على الصلاة لكني أشعر بأنني لست مؤمنة، كيف أصل إلى الإيمان وأكون قريبة من الله؟ يا أخت الحبيبة الله يصلح حالنا وحالك وبارك الله فيك، لا تستجيبي لهذه الهواجس، إنما هي من الشيطان، يريد الشيطان أن يحزنك، يريد الشيطان أن يبعدك عن الصلاة وعن قراءة القرآن، ويشغل خاطرك وبالك وقلبك بهذه الهواجس وهذه التفاهات، فتتكاسلي وتترك الصلاة والقرآن. وأنا أقول لك اقرأي فإنك مأجورة، اقرأي القرآن فإنك مأجورة، وصلي فإنك مأجورة بفضل الله تبارك وتعالى. أما كيف أصل إلى هذا الإيمان وأثبت علي؟ أن ألتزم منهج الله، فإذا أمرني بعدم الكذب لا كذب، أبتعد عن الذنوب وعن المعاصي إجمالا، لأن التفصيل يحتاج إلى وقت والحلقة لا تتسع لذلك، فالله أسأل أن يثبتنا وإياك على الطاعة، اللهم أمين يا رب العالمين. نجيب على بعض الأسئلة التي وردت من الرسائل القصيرة حتى لا نحرم إخواننا كذلك يعني الأمر إن شاء الله سبحانه وتعالى. هل يستوي المرض العضوي والروحاني في الأجر عند الله؟ يعني المرض العضوي معلوم يعني ما ما ماذا يقصد المرض الروحاني؟ أول مرة أسمع مرض روحاني. ربما قصد المرض النفسي، ربما ربما أنا أقول ربما، لكن لا يوجد ما يسمى بالمرض الروحاني هذا تماما. نعم نقول إذا كانت الروحانية عالية انصلحها للإنسان، هذا لا مشروبات روحانية هذه كارثة. إنما يسمون كما قال النبي يأتي على أمتي زمان يسمون فيها الأشياء بغير مسمات الخمر، اليوم بيسموها مشروبات روحية، يعني خزاهم الله، نسأل العفو والعافية. لكن على كل حال أي مرض حل بالبدن سواء كان نفسيا أو كان عضويا ملموسا فصاحبه مأجور. ما أنا الذي قلت هذا، بل معلمنا صليتم عليه صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر لا يصيب المسلم، سبحان الله، من أي شيء، يعني حتى الشوكة تخيلوا، إلا كفر الله بها من خطايا، هم غم سقم ألم كله والله حظ المؤمن كبير وحاله عند الله رائع، سبحان الله، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. تخيل معي، يعني الإنسان المغموم غمه وحزنه وكربه وضيقه يفرج ذنوبا كثيرة عنده، سبحان الله، ألمه يفرج، حتى الشوكة البسيطة. تخيلوا معي لو أن إنسانا يخيط ثوبه فإذا بالإبرة التي بيده مثلا دون شعور أو يتناول دبوسا لابنه أو لزوجته ثم شكه في يده، فإنه بذلك مأجور بفضل الله تبارك وتعالى. السائل يقول أنا أعمل في فندق في الدهانات، هل عملي حرام لأنه يوجد به خمور؟ إذا أخي الكريم البعد عنه غنيمة، لأن فيها معاصي، فيه معاصي كثيرة، ويعني البعد عنه غنيمة، لكن أماكن الخمور محرم تواجدي فيها، يعني هناك بارات وهناك صلاة وهناك أماكن بالتأكيد حتدهن فيها، أو بالتأكيد أنت حتى لو لم تدهن فيها ستكون مقاريبا، سترى الخمر بعينك وترى الكأس وترى، محرم شرعا. أسأل الله أن يكرمنا وإياك بطاعته وأن يوسع علينا وعليك، اللهم أمين يا رب العالمين. أنا حامل في 4 أشهر وابن عنده 10 أشهر، يعني هي تسأل تقول متى أفطمه؟ يا أختي الحبيبة، الله في القرآن يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا يسأل عنه الطبيب وليس الشيخ أو الفقيه، فنقول للطبيب فربما كانت الرضاعة في هذه الحالة فيها خلل أو خطر على الولد أو كان اللبن أو إلى آخره، وبالتالي إذا قال لنا نفطم دفعة واحدة ولا رجعة ولا بأس، لأن الذي بطن يحتاج إلى يعني رعاية إنجاز التعبير كغذاء والآخر إنما يأخذ منك، فبالتالي رأي الطبيب هو الفيصل، رأي الطبيب الفيصل. فإذا كانت الرضاعة لا تؤثر على الجنين الذي في بطن الأم فنكمل الرضاعة، أما إذا كانت تؤثر عليه وتضعف هذا الذي خارج الرحم اللي هو الولد الذي يرضع عنده 10 أشهر أو اللبن أصبح ضارا به وما إلى ذلك، هنا نقطع الرضاعة عنه بناء على رأي الطبيب إن شاء الله سبحانه وتعالى. سائل يسأل أقول إذا كان عندي شيء ذهب وسرق مني، يقولون لي اقرأي عدة ياسين، وإذا فعلت هذا هل يؤذى أحد، تؤذي أحد؟ أجيبوني بالله عليكم. السائلة تسأل، هي من الشرقية، يعني أسأل الله أن يصلح حال إخواننا في الشرقية، وناس أفاضل بالتأكيد. الذي أود أن أقوله، هذا الكلام الذي ذكرتيه يا أختي الكريمة دجل وشعوذة ولا أصل له، لا يوجد شيء أصلا في سنة الحبيب اسمه عدة ياسين، في عدة تليفون لكن لا يوجد ما يسمى بعدية ياسين أو عدة ياسين ولا عداية ولا عداد، ولا يوجد هذا من القبيل، ويجي بعض هي مصالح أقوام عند أقوام، مصائب أو فوائد، ومصائب وأقوام عند أقوام فوائد، يأتي بعض إخواننا المقرئين ويأتي ويجلس ونقرأ سورة ياسين بصغة معينة، وبعض يأتي يكررها 7 مرات و10 مرات، وفي الآخر هم كلوا وهو ماشي يأخذ له 50 جنيه مثلا، يا سلام، خلي بالك والشيخ وطلع يهزلها بقى رأسه كده ما شاء الله، أبشري خيرا سينتقم الله منه، المهم خد فلوسه ومشي، وهو لا يحصل هذا الكلام. في حاجة شبيهة بيها اللي اخواننا بيسموها البشعة، ان يروح عند واحد معين وبعدين يجيب حاجة كده نار محماة ويلحسها اعزكم الله بلسانه، فان كان بريئا فانها لا تضره، احنا حالنا عجيب، يقول لك النار لا ايه لا تحرق مؤمن، فاذا حرقت يقول لك المؤمن مصاب، ما شاء الله، احنا اساتذة في اللعب بالالفاظ، لا يوجد هذا خرف وهذا دجل وهذا شعوذة ولا ترضي الله ورسوله. فيعني إذا كان يا أخوانا، إذا كان يا إخواني، إذا كان الأمر واضحا، أنا أعرف فلانا سرق رجحنا عليه بالتعويض وأخذنا منه، لا نرى استعوضنا الأمر عند الله. لكن حكاية عدة ياسين وعدة ياسين والكلام ده كله حرام وليس لأصل. بعض إخواننا يروح جايب مقص أو مفتاح ويضعوه على المصحف ويجي المشعوذ أو الدجال يقول إذا لف يمينا كان هذا بريئا وإذا لف يسارا كان لصا سارقا ومدانا، هذا استخفاف بالقرآن وهذا دجل وشعوذة فربما فعلته الشياطين، فلنتق الله تبارك وتعالى. وين أين العقيدة الصريحة؟ أين العقيدة الصريحة أيها المسلم أختي الكريمة؟ هذا محرم شرعا، فلنتق الله تبارك وتعالى ونكون مع ما علمنا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ماذا أفعل؟ أخاف عندما أسمع القرآن أو الأناشيد وأخاف جدا من الموت. سماع القرآن نعمة، أسأل الله لا يحرمني وإياكم منها. عودوا يعني آذانكم على أن تسمع القرآن كثيرا، أو على الأقل إن ما كنت تقرأ عودها أن تسمع. سبحان الله، فإن الأذن إذا اعتادته حبته وتألفه ولا تطيق سماع غيره، بل تأنف وتنفر بعيدا عن غيره بفضل الله جل وعلا. وأنا أقول للسائل اسمع كثيرا واقرأ كثيرا، فربما رق القلب وأتى هذا الخوف بثمرة طيبة فانهز القلب والله أكبر، فيكون وفقا لما أراد الله جل وعلا. لكن الأناشيد وما إلى ذلك دعك منها، بارك الله فيك. أخاف الموت، ومن منا يحب الموت؟ اسأل أي الناس من أعلاهم لأدناه، من أصغرهم لأكبره، عالما كان فقيها زاهدا ورعا تقيا، من يحب الموت؟ كل الناس يكرهه ويخافه، ولذلك إذا خفنا منه أحسننا الاستعداد له فابتعدنا عن معصية الله تبارك وتعالى. لكن الشيء المبالغ فيه، يعني أنا حموت بكرة، بعض أخواننا اتصل بينا أقول أنا بقالي شهر مش عايز أنام ومش عارف أنام، ليه؟ كل يوم حموت. قلت له هذه الفكرة أتتك منذ متى؟ قال من شهر. قلت لماذا أنت على قيد الحياة الآن؟ أنت لسه ما موت شهر، يعني هذا من تلبيس الشيطان يريد أن يشغلك. المسلم لكل أجل كتاب، فإذا أتى أجلي انتهت القضية وانتهى الأمر وفوضت أمري إلى الله، هذا هو المسلم. فلا يشغلني أن أموت الآن أم غد، كله بيد الله تبارك وتعالى. لا أريد السفر خوفا على الطفلين، ولا أريد مخالفة زوجي خوفا من غضبي من حبي لأطفالي. يعني أنا مش عارف، يعني هي عايزة لا تريد أن تسافر خوف على الأطفال، يبدو أن زوجها مصر على أنها تسافر وتترك الأطفال. حالة عجيبة، حتى لو سفر للعمل لا يجوز ترك الأولاد. أنا نصيحتي لإخواني الذين يتركون أولادهم صغارا فيتربون على بعيدا عن مكارم الأخلاق، لأنه مهما رب الآخرون ليس كالأب والأم، تسألي أنت وزوجك عنه حتى إذا كبر وأنتم بعيدين عنه. المال لا يغني، المال لا يقوم معوجا، ترجعون بعد شقاء سنين طويلة، جمعتم المال وفقدتم الأولاد، فهذا سكير والآخر عربيد والرابع مدمن والبنت تزوجت عرفيا إنجاز التعبير، وهو ليس بزواج، زنت إنجاز التعبير مع أكثر من رجل، وأنت وهي فرحتم للسفر وللعمل. نصيحتي لا للسفر بدون الأولاد، فاتقوا الله. أرزاقنا سنأخذها هنا أم هناك، لكن الإنسان في عجل من أمره. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. فيما يتعلق، أنا سيدة متزوجة وأحب زميلي لكن لم ألمح له بشيء نهائيا، هو لا أدري، هل علي وزر؟ ده أنت مش عليك وزر، ده أنت عليك مصيبة. كيف تكوني متزوجة وتحب غير زوجك؟ إنها خيانة. ألا تستحين من الله؟ ألا تخافين الله؟ هذا أمر لا يليق بالمسلم ولا بالمسلمة. اتق الله، اتق الله. صدق النبي وصدقت فاطمة بنته يوم جلس النبي المصطفى وقال يا فاطمة ما أفضل شيء للمرأة؟ قال ألا ترى رجلا وألا يراها رجل، فضمها المصطفى إلى صدره وقال ذرية بعضها من بعض. هذا من ويلات، هذا من بلاء الاختلاط الذي نراه. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. استحي من الله واتق الله واعلمي أنك عصية وآثمة وموزورة في فعلك هذا حتى وإن كان مجرد من القلب. نسأل الله العفو والعافية. جدتي سرق منها خاتم ذهب وتقول عدة ياسين أجبنا عليه. أنا أخذت من شخص مال واشتريت بها أبقار ودفعت له مقابل كل رأس بقر عزكم الله 100 دينار بقصد الضمان، وأنا الذي اشتريت وعن زكاة أجيبون أخوكم من الأردن. أعزك الله أخي الكريم، أخذت مالا، هل الذي أخذت منه هذا المال شريك لك؟ إن كان شريكا لك فينبغي أن تقتسم الربح كل على قدر رأس ماله. يعني إذا اشتريت مثلا أعزك الله بألف وهو دفع نصف وأنت نصف، إذن الربح مقاصفة بينكما وهكذا. لكن أنت استدنت منه مالا فرد المال له كما هو، وأي زيادة في هذا المال ستكون ربا. والعياذ بالله. حكمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان مال زوجها فيه شيء من الشبه فما ذنب الزوج والأطفال؟ ليس فيها ذنب، يعني حتى ولو كان في شبهة حرام تأكل وتشرب هي وأطفالها بفضل الله تبارك وتعالى، تأكل وتشرب، تأكل وتشرب بفضل الله، وتلبس إن شاء الله تبارك وتعالى، والوزر على زوجها. أسأل الله أن يتقبل منا ومنك، اللهم أمين يا رب العالمين. السائل يسأل هل يجوز بناء بيت لشخص غير قادر عن طريق المرابحة؟ نعم، المرابحة مجازة شرعا، أبني أو أشتري له البيت من أصله، نسأل الله العفو والعافية. لكن البناء أظن أنه لا يكون مرابحة، لأنه سيكون يعني أمور بالتقسيط كأني أعطيته قرضا، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وإن كان هناك أخراج يقول نعم يجوز بطريق المرابحة، يعني البنك يشتري، البنك سيقوم بشراء، أقول مرة ثانية، سيقوم بشراء هذه الأدوات من أسمنت وحديد وإلى ذلك، ويمتلكها ملكا فعليا، ثم يبيعها لك إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأحبة الكرام، يعني آخر سؤال ونختم حلقتنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أعرف أنسة مخطوبة سيئة السمعة، هل إذا أخبرت خطيبة بسلوك أكون آثم؟ ليس علينا من إثم ووزر، لأننا بصرناه هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، كان بودنا أن نجيب على كل الرسائل القصيرة الاسمس، لكن قدر الإله وما شاء فعل، نعيدكم أن نجيب عليها إن شاء الله جل وعلا في حلقة أخرى إن ضمن لقاء آخر، هذا إذا كان في العمر بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الوعيون يحتار دليلك أو